بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. وبعد، هذه الحلقة السابعة ضمن سلسلة الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، وهي بعنوان رحمته صلى الله عليه وسلم بالأسرى. رحمته بالأسرى. أخي المبارك، ذكرت لك من قبل رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه عامة، وكيف كان يترفق بمن جاء ليقتله ويعفو عنه. ثم ذكرت لك رحمته صلى الله عليه وسلم بالكفار، وهو يدعوهم إلى هذا الدين العظيم ويريد لهم الخير. في هذه الحلقة أذكر لك بعض الشيء من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأسرى. كلكم يعرف أن حروب الجاهلية التي كانت لا تعرف أي شيء عن أخلاقيات الحروب، ولكن ظهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بمبادئه العسكرية ليشرع للعالمين جميعا تصورا كاملا شاملا لحقوق الأسرى في الإسلام. فما كان من هذا النبي العظيم إلا أنه يوصي أصحابه أن يهتموا بالأسرى ولا يعذبوهم ولا يقتلوهم، حتى أن الله قال في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت ماذا يفعل بالأسرى في الحروب، وماذا يحدث للنساء والأطفال والشيوخ، ومع ذلك ينادي بالحرية وحقوق الإنسان والغريب والقريب، لأن بعض الناس اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإسلام جاء لهضم حقوق المرأة وهضم حقوق الناس وهكذا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته أن وصلت إلى الأسرى. في هذا الزمان إذا قامت بعض الحروب يقتل الأسرى أو يسجنوهم ويعذبوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بالأسرى، حتى في المعركة المشهودة وهي غزوة بدر، عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، يعني ماذا يفعل في هؤلاء الأسرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، حتى قال عمر: يا رسول الله، ما أرى إلا أن تضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يستشير أصحابه في الأسرى، أصحابه في الأسرى ماذا يفعل بهم. فما كان من عمر إلا أن قال: يا رسول الله، ما أرى إلا أن تقطع أعناقهم أي يقتلوا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي إلا أن يكرر، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إني أرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء، تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، يعني النبي كان حزين، ماذا يفعل فيهم؟ هل يقتلهم؟ هل يعذبهم؟ لا والله، حتى اطمأن قلبه إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، تقبل منهم الفداء. فذهب عن وجه رسول الله الغم، ثم قال، ثم قبل منهم الفداء، ونزل قول ربنا سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الرجل الأسير إذا علم عشرة من الصحابة يعلمهم القراءة والكتابة. انظر لهذا الموقف العظيم، وانظر إلى أحوالنا نحن من تقتيل الأسرى أو تعذيبهم أو سجنهم لسنوات طويلة في السجون حتى يحصل تبادل أسرى بين الدول بعد أن يموت من يموت في السجون. موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالأسرى. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أصحابه يطعمون الأسرى التمر ويأكلونهم اللحم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير قال: كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا، أو استوصوا بالأسرة خيرا. وكنت نفرا من الأنصار، أو كنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا عشاءهم أو قدموا عشاءهم أو غداءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز واللحم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. انظر للصحابة سرعان ما نفذوا الوصية، ما قالوا: يا رسول الله إنهم كانوا بالأمس يقاتلوننا، أو كانوا كذا وكانوا أعداءنا. مجرد أن سمعوا الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسرى خيرا، فقاموا فأعطوهم الخبز وغير ذلك وأخذوهم التمر فأكلوه. يؤثرون على أنفسهم، ويؤثر لمن؟ يؤثر لكافر، سبحان الله. وأيضا موقف آخر، وهو موقف العاص بن الربيع. موقف العاص بن الربيع يحدثنا هو ويقول: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا أثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يدي كسرة، أي كسرة خبز، فيدفعها إلي. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك، ويزيد: وكانوا يحملوننا ويمشونهم. الله أكبر، ماذا، ما هذه الأخلاق؟ وما سرعان الصحابة عندما ينفذوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكرك بموقف في قمة العظمة لثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عيون تستطلع له الصحراء، فأسروا ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، فجاءوا وقيدوه وربطوه في سرية المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما بك يا ثمامة، أو كيف بك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني إن قتلتني ورائي من يأخذ بثأري، وإن عفوت عني فأنا أقدر هذا العفو. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لأصحابه: أطعموه اللحم واللبن والخبز واتركوه إلى غد. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقال: كيف بك يا ثمامة؟ فما كان من ثمامة إلا أن قال: ما قلت لك يا محمد بالأمس؟ انظر إلى هذه الجرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقابله برحمة ولين، وعمر يترقب نظر رسول الله حتى يقتل ثمامة بالسيف. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم: أطعموه اللحم واللبن والخبز واتركوه إلى غد. فجاء في اليوم الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثمامة؟ فقال: ما عندي غير الذي قلت لك يا محمد. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لأصحابه: فكوا قيده واتركوه. فما كان من ثمامة إلا أنه انصرف، ثم دخل حائط أحد من الأنصار، ثم اغتسل، ثم رجع، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر ما الذي دفع ثمامة إلا أن يشهد الشهادة، هو جاء جوانب أخلاق رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسير، فقالوا له: لما لم تسلم يا أسامة وأنت في القيد؟ فقال: ما كان لي أن أسلم وأنا في القيد حتى لا يقول الناس أنه أسلم خوفا من سيف عمر. ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الإسلام وعلمه الشهادتين، فما كان من ثمامة إلا أن قال: يا رسول الله، إذن لي في العمرة، إذن لي أن أخرج إلى العمرة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه الإسلام، ثم ذهب إلى قومه وقال: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس، والله لن تصلكم مني حبة حنطة أي قمح حتى تؤمنوا بهذا النبي. فأسلم أهل اليمامة بسبب هذا الموقف الجميل الرائع من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع سمامة. وأيضا أختم لك بموقف عظيم جميل، وهو يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقف لأبو العاص بن الربيع عندما وقع في الأسر، وكان قد تزوج بزينب بنت رسول الله، وكان قد وقع في الأسر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفدي أسيره فليدفع له الفداء. فما كان من ابنته إلا أن أرسلت عقد خديجة الذي كان أعطاه إياها هدية لها. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القلادة بكى وقال لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوه عليها، وردوا عليها الذي لها، أي ردوا قلادتها. انظروا أيها الإخوة، السيرة مليئة بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتسع المقام لذكرها، والأحاديث والمواقف كثيرة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن هذه المرات خرج ووجد الصحابة يوقف الأسرى في الشمس، فقال لأصحابه: لا تجمعوا عليهم حرين، حر الشمس وحر السيف، فما كان منهم إلا أن أجلسوهم في الظل. هذه مواقف عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، مع أعداء الذين لو ظفروا به لقتلوه، ومع ذلك يعاملهم برحمة وحسن خلق. أخي المبارك، هذه المواقف أقولها لك ولا أحكي لك مجرد كلام حتى لا تقول أنه تنظير، ولكن هذه مواقف من جانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتثنى لي ولك أن نقتدي بها وأن نتأثى بها، حتى نرحم من هو تحت أيدينا، أن يرحم الزوج زوجته، وأن يرحم كل راع رعيته، وأن يرحم كل سيد خادمة. الله أسأل أن يعلمني وإياكم الرحمة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يتصفون بهذه الصفة، حتى أن نكون من عباده الرحماء، فيرحمنا ربنا يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.